سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار، مع أنه سبحانه وتعالى له ما سكن وما لم يسكن، ولكن لما كانت كل الأشياء تسكن، سواء تسكن الآن أو يأتي عليها وقت تسكن فيه، فعبر بقوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار، أي وله كل شيء، لأن كل شيء يأتي عليه وقت سكون يسكن فيه. فأشير بهذا إلى أن العباد عموما وإن كانت لهم حركات فلهم وقت سكون لا يملك أحدهم فيه أمر نفسه، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ولهذا ترى في النوم آية، الشخص نائم وبإمكان أي شخص أن يجري فيه ما يريد، فالتعبير بقوله تعالى وله ما سكن إشارة إلى ضعف بني آدم وأنهم يأتي عليهم وقت يسكنون فيه. ولأن كل شيء يسكن، فالتعبير بقوله وله ما سكن أي وما لم يسكن، فإن كل شيء يتحرك يأتي عليه وقت يسكن فيه. كذا قال فريق من أهل العلم: قوله تعالى وله ما سكن أي وله ملك ما سكن، وله التصرف فيما سكن، هو مالك لأمر كل شيء يسكن في السماوات والأرض. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، أخذ منه أن أشياء تسكن بالليل وأشياء تسكن بالنهار، وإن كان الغالب السكون ليلا. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال تعالى في كتابه الكريم: ولا رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون قل أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فالشاهد من ذلك أن الليل جعل للسكن، وهذا غالب أحوال العباد، وينبغي أن نوطن أنفسنا عليه قدر استطاعتنا، إلا ما غلبنا عليه أو إلا ما دعت إليه حاجة وضرورة. وهذا كان شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان شأن الناس في زمانه، فكان السهر للحاجات وللضرورات، وأما الأصل فالليل لباس والنهار معاش. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء والحديث بعدها، يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها عليه الصلاة والسلام، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، ولكن أحيانا كان يسمر في بعض مصالح المسلمين، ويلقي أيضا دروسا في الليل لأهل الإسلام إن احتاجوا إلى ذلك. دل على ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه صلى العشاء ذات ليلة ثم خطب أصحابه قائلا: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض. يريد بذلك أن كل الجالسين الآن ساعة تكليمه سيموتون في خلال 100 سنة، ولن تمر على أحد على وجه الأرض 100 سنة إلا وقد مات. أما الذين يولدوا غدا فخرجوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بعد العشاء. وفي قصة أبي بكر مع الأضياف ما مفاده؟ أن أبا بكر سار مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد العشاء، لكن التأصيل والتقعيد أن الليل للسكن وأن النهار للمعاش، وعلى كل أن يوطن نفسه على ذلك، وبالله التوفيق. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. هو سميع يسمع ويرى سبحانه وتعالى هذا، وكما قال ربنا سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذه الآية تتقاعد قواعد الصفات، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله المماثلة. ليس كمثله شيء، وفي ذات الوقت هو السميع البصير. قال بعض أهل العلم: هذا على غرار توحيد الإلهية، ففي توحيد الإلهية نقول: لا إله إلا الله، ننفي جميع الآلهة ونثبت الإلهية لله وحده. فكذا في الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي المماثلة وإثبات السمع والبصر، ومن ثم إثبات كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا. وكما لا يخفى، فالله يسمع، لكن سمعنا نحن قاصر، وسمع الله ليس كسمعنا. فأنا وأنت نسمع إذا تكلم أمامنا شخص، أما إذا تكلم شخصان في آن واحد شوش علينا وعلى سماعنا. فإذا تكلم 10 في وقت واحد شوش علينا السماع تماما، لا نستطيع أن نفهم مقالة كل. فكيف إذا تكلم أمامنا 100 في وقت واحد عجزنا عن السمع يقينا، لكن كل الخلائق إذا تكلمت يسمعها الله. ليس بنو آدم فحسب، وليست الملائكة فحسب، وليست الجن فحسب، وليست الدواب فحسب، بل كل ما خلقه الله إذا تكلم فالله سبحانه وتعالى يسمعه. أنا وأنت نسمع إذا كلمنا مكلم عن قرب، لكن الله يسمع ما قرب وما بعد. وهكذا، فسمع الله ليس كسمعنا، وكذلك بصره سبحانه وتعالى ليس كبصرنا. فأنا وأنت نرى، لكن إذا رأينا من الأمام لا نرى من الخلف. إذا رأينا من على اليمين لا نرى في ذات الوقت من على الشمال. إذا رأينا من أسفل ونحن ننظر إلى أسفل لا نرى من أعلى. لكن الله يرى كل الخلائق في كل الاتجاهات، يراها الله سبحانه وتعالى. كذلك أنا وأنت نرى لمسافة معينة، إذا زادت المسافة لا نرى ولا نميز، لكن ربنا يرى القريب ويرى البعيد، ويرى ما ظهر ويرى ما خفي سبحانه وتعالى. وعلى هذا تجري سائر الصفات. قال تعالى: وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، استفهام للتوبيخ، كما قال فريق من العلماء: قل يا رسول الله لهؤلاء الجاحدين وحدانية الله عز وجل الذين جعلوا له شريكا وعبدوه مع الله، قل لهؤلاء الذين جحدوا القرآن وأنه منزل من عند الله، قل لهؤلاء الذين جحدوا رسالتك يا رسول الله وأنكروا عليك أن تتخذ الله وليا وحده وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، قل لهؤلاء أغير الله أتخذ وليا يتولاني وينصرني ويكلأني ويحفظني ويرعاني، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض أي وهو خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، فالفاطر الخالق على غير مثال سابق. وأورد العلماء هنا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه أنه كان يقول كنت لا أدري ما فاطر حتى رأيت أعرابيين يختلفان في بئر، هذا يقول أنا فطرتها يعني بقوله أنا فطرتها أنا ابتدأت حفرها لأول مرة، أنا حفرتها أول ما حفرت. فقوله جل ذكره فاطر السماوات والأرض خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. قال تعالى وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، والمشركون كانوا لا ينازعون في أن الذي يطعمهم ويسقيهم هو الله. قال تعالى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل يا رسول الله لهؤلاء المكذبين الجاحدين وحدانية الله، قل لهم إني أمرت أن أكون أول من أسلم، فكيف يوجه هذا مع أن النبي ليس بأول من أسلم، بل هناك إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، وسليمان قالت امرأة سبأ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ويعقوب عليه السلام يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها آية. فكيف ينتظم هذا مع قوله تعالى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين؟ كتاب الله ليس فيه تضارب ولا تعارض ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالعلماء يوجهون قوله تعالى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم بأحد توجيهين، وهذا بإطراد وأنا أول المسلمين، أول من أسلم أحد التوجيهين أول من أسلم في زماني، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أول المبادرين بالاستسلام والطاعة لله إذا أمرني بأمر وأمركم، فإذا أمرنا الله بأمر أنا أعلنها أول واحد يستسلم أنا، فهذا الوجه الأول، كما تقول لشخص أنا أول سامع ومطيع لك تعني أنك مبادر إلى امتثال الأمر، فهذان الوجهان يذكرهما العلماء في هذا الصدد قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ومعنى كلمة أسلم التي من معنيها استسلم تتضمن العبودية لله، فأنا أقول أسلمت لله استسلمت لك يا رب، فمعنى ذلك أنني سامع مطيع عبد خاضع وذليل مستسلم، كما في الدنيا تقول استسلم العدو يعني رفع راية الاستسلام وانهزم، لكن استسلامنا لله نحن المسلمون عن طاعة لله والحمد لله وعن حب لذلك فمضمون كلمة أسلم أنني لا أقدم رأيا على كلام الله ولا أقدم قولي على كلام الله ولا أقترح اقتراحا يرده كتاب الله ولا أقول قولا يخالف النبي الذي بعثه الله ولا أقترح على النبي اقتراحا يخالف ما أمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا من مضامين العبودية ومن مضامين الإسلام، وبه نفارق غيرنا من الملل والنحل. فنحن لسنا بأحرار، نحن عبيد لله، رضينا بهذه العبودية، لا نتكلم كيف شئنا، إنما نحن لله عز وجل عبيد، نتكلم كما أمرنا الله، نتحرك كما أمرنا الله، نصادق من أمرنا الله بمصادقته، نفارق من أمرنا الله بفراقه. غيرنا يدعي لنفسه أنه حر يفعل ما يهوى، وفي حقيقة أمره عبد لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فنحن كمسلمين والحمد لله عبيد لله، ورضينا بهذه العبودية ونعلنها صباح مساء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، نعترف بها صباح مساء. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت الحديث. فالحمد لله على أننا رضينا بهذه العبودية عن طواعية، والحمد لله سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين، لزيادة التأكيد، أول من استسلم لله وخضع ولم يجعل لله شريكا في أمره ونهيه، ولا في عبادته ولا في ملكه ولا في دعائه ولا في رجائه ولا في أي شيء يتعلق بإلهية الله عز وجل. قل يا رسول الله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قيل هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، ولم يرتضي هذا بعض العلماء. وحاصل القول: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم، هو سيد ولد آدم وهو المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يخطئون صباح مساء، الذين يعصون ربهم صباح مساء. فإذا كان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم، فما ظنكم بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجدير بكل مسلم أن يعظم أمر خشية الله في قلبه وفي نفسه. فإن الشخص أحيانا لكونه يصلي، لكونه يصوم، لكونه يتنفل، أحيانا يظن أن الله لن يعاقبه على ذنب صنعه، يقول ربي قد يغفر لي هذا الذنب، ولا يكاد يلتفت بعد ذلك إلى استغفار جيد. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو رسول نبي ظن أن لن نضيق عليه إذا خرج بغير إذننا، فخرج بغير إذن من الله له بالخروج مغاضبا قومه ظنا أنه لن يضيق عليه. قال تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكثيرا ما يتسرب مثل هذا الظن إلى بعض الناس، يظن لعبادته، يظن لورعه، يظن لصلواته وصيامه أنه لن يؤاخذ، فيجترم الجرم ظنا أنه له رصيد من الحسنات ولن يؤاخذ، فتأتي المؤاخذة شديدة. ولا يخفى عليكم ما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إذ حل بهم ما حل، وقال تعالى:
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وقال فيما قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولا يخفى عليكم أمر هذا الغلام الذي كان يخدم رسول الله، أو الرجل الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي، فإبان رجوعه من الغزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه سهم غرب فقتل، سهم غرب لا يعرف من رماه فقتل. فانظروا إذا هو خادم رسول الله رجع من غزوة مع رسول الله، قتل، أصابه سهم غرب فقتل. فقال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، ليس الأمر كما تقولون ولا كما تظنون، فالذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم، تشتعل عليه الآن نارا. قام قائم فقال: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، أي عودا من سواك. فذهب هذا يأتي بالذي غل، وذهب ذاك يأتي بالذي غل. فالحاصل أن الشخص عليه أن يكون دائما وجلا مخبتا لله سبحانه وتعالى، فلا يدري أتقبلت صلواته وتقبل صيامه أم لا. قال تعالى: قل يا رسول الله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى هذا، إذا كان رسول الله يخشى هذا، فهل يأمن هذا السيد البدوي؟ هل يأمن هذا إبراهيم الدسوقي؟ هل يأمن هذا من اتخذوهم أولياء من دون الله وعبدوهم من دون الله؟ قال تعالى لنبي محمد: سيد ولد آدم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا كان الرسول كذلك قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فهل غير رسول الله من ساحر أو كاهن أو مشعوذ؟ يعلم الغيب، ورسولنا سيد ولد آدم يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن السوء قد يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرض وخسارة وهم ونكد وابتلاء، كل ذلك يصاب به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من مضامين كونه بشر صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. ثم يقول تعالى ذكره: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذه تحملنا على حسن الالتجاء إلى الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، فلا رافع لهذا الضر إلا الله. ولذلك يلزمنا أن نستعين بالله في كل الملمات التي تلم بنا، في كل الملمات نستعين بالله ونوقن أنه لا كاشف لها إلا الله سبحانه وتعالى، ونكثر من دعائه ورجائه، ونكثر من التضرع إليه وسؤاله، هكذا دائما وأبدا. وإن يمسسك الله بضر في بدنك، في ولدك، في حياتك، فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو. فجدير بنا، وقد علمنا ذلك إذا أصبنا بأي نوع من أنواع الضر، أي نوع من أنواع الضيق، أن نحسن الالتجاء إلى الله سبحانه، فهو الذي يكشف الضر. وكما قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى. فدائما وأبدا نحسن الالتجاء إلى الله في كل الأزمات التي تمر بنا. إذا كانت أزمة تمر بنا في هذه الأيام، أزمة مثلا في مصادرة الفضائيات، فعندنا قول ربنا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، فلن يدعو أحد إلى الله إلا إذا أذن الله له بالدعوة إليه، ولن يتوقف أحد عنها إلا بإيقاف الله له، فيكون دائما وأبدا الرجوع والملتجأ إلى الله سبحانه وتعالى يزيل الكرب ويكشف الهم. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم الغلام المعلم ابن عمه الكريم عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعم التعليم، احفظ الله يحفظك، هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فجربوا هذا، احفظوا الله وانظروا عاقبة ذلك، أيقن أن الله سيحفظك. احفظ الله في الخلوات والفلوات وفي السر والعلن، وأيقن أن الله سيحفظك، وستتوسل بهذا إلى الله يوما من دهرك كي يكشف عنك كربا ألم بك. قل: يا رب حفظت حدودك في وقت كذا وكذا، فاحفظني وفرج كربي، كما فعل ابن العم مع بنت عمه إذ قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها. وتمر الأيام وتمر السنون ويبتلى بصخرة تنزل عليه على باب الكهف، يبحث عن صالح العمل فيتوسل بأنه حفظ الله فيحفظه الله سبحانه وتعالى. فدائما وأبدا أيقن بهذا، حافظ على طاعة الله وطاعة رسوله، تحفظ بإذن الله، ولن تضيع أبدا ولن تخذل أبدا ما دمت مطيعا لله حافظا لأوامر الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لن يكشفه صنم ولا وثن ولا مخلوق أيا كان شأن هذا المخلوق. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فاسألوا الله أيضا أن يصيبكم بخير، أن يسوق إليكم الخير سوقا، فهو الذي يسوق ويرزق، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هو الذي قهر العباد كلهم، يقهر الخلق إن شاء كلهم جل وعلا، وهو القاهر فوق عباده، لا قاهر فوقه سبحانه وتعالى. وهو العزيز الذي لا يغلب عز وجل، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم في كل شيء يصنعه، يصنعه لحكمة. وأنت لا تدري لما حدث كذا وكذا، لا تدري لماذا هبت الرياح، لا تدري لماذا هطلت الأمطار، لا تدري لماذا مات اليوم فلان ولا فلان، أنت لا تدري، لكن الله يدري، وكل شيء يفعل منه بحكمة. هل كان يونس صلى الله عليه وسلم لما خرج من عند قومه مغاضبا وركب السفينة ولعبت بهم الأمواج، هل كان يدري لماذا لعبت الأمواج بالسفينة هذه خاصة؟ وهل كان يدري لما اقترعوا لماذا وقعت القرعة عليه على وجه الخصوص؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى يدري، يدري عن كل شيء عز وجل، ويعلم كل شيء. يقف العصفور يعلم لماذا وقف، يمشي يعلم لماذا وقف، يعلم لماذا مشي. كل شيء في الكون من حركات وسكنات، من حركات وسكنات يعلمها الله، والله خبير بها عز وجل. تركب سيارة وتسير، ترى السيارات من أمامك ومن حولك، كل له وجهة هو موليها. من يعلم تلك الوجهات؟ إنه الله سبحانه وتعالى خبير بالعباد بصير بهم. قال تعالى وهو الحكيم الخبير: قل أي شيء أكبر شهادة؟ ما أعظم شهادة تستشهدون بها؟ ما أعظم شهادة يا آل الشرك تريدونها؟ أي شيء أكبر شهادة؟ ما الذي تريدونه شاهدا على وحدانية الله؟ تريدون من الذي يشهد على أن الله واحد؟ قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين: ما الشاهد الذي تريدونه؟ تريدون أعظم شاهد يشهد على أن الله واحد؟ أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل الله هو الشهيد على وحدانية نفسه، أعظم شاهد يشهد على أنه واحد هو الله سبحانه، كما قال عن نفسه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقل يا رسول الله لأهل الشرك هؤلاء الذين جحدوا وحدانية الله وطلبوا منك شاهدا يشهد لك على صدقك في قولك إن الله واحد، قل لهم: من الذي تريدونه يشهد؟ من الذي تريدونه يشهد؟ فهم آل جحود وآل نكران. قل لهم: من الذي تريدونه يشهد؟ قل لهم: إذا لم يجيبوك الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ فهم لا يرضون بالشهداء أبدا. إذا من تريدون؟ من تريدون كما يقولون في الآخرة، كما يقول قائلهم في الآخرة: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله له: بلى أجرتك. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي شهيدا منه إلا شهيدا منها. يعلنها يوم القيامة يقول: أنا لا أقبل أي شخص يشهد علي، لا أقبل شهادة نبي ولا شهادة ملك ولا شهادة عبد ولا شهادة أي شخص. تقبل شهادة من إذن؟ قل: أقبل شهادة نفسي. يعني أنت تريد أن تشهد على نفسك؟ يقول: نعم أنا الذي أشهد. فيختم على فيه فتنطق: فخذوه بالذي أحدث، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. وتنطق سائر الأركان بما عمل في دنياه، فيقول ناقما على أركانه وأعضائه: سحقا لكنا وبعدا عنكن كنت أدافع عنكن كنت أناضل. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الجاحدين وحدانية الله الذين لم يقروا بأن الله واحد وعبدوا معه ربا غيره، سألوا ربا سواه ودعوا ربا سواه، قل لهؤلاء الذين قالوا ذلك والذين قال قائلهم إن الله له شريك في الملك أو له ولد أو له صاحبة، قل لهؤلاء: أي شيء أكبر شهادة على صدقي؟ ما أكبر شاهد تريدونه؟ ائتوني بأكبر شاهد يشهد. إن الله عز وجل سبحانه وتعالى شهيد بيني وبينكم، هو الذي يشهد علي في مدعاي، يشهد علي في مدعاي، يشهد علي في قولي إن كنت مدعيا، فأنا أقول الله واحد لا شريك له وما سواه عبيد له، وعلى ذلك أباهل، على ذلك أباهل، وعلى ذلك تكون المباهلات، كما قال جل ذكره في كتابه الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. من نازعني في أن الله واحد وقال إن لله ولد أقول له: تعالى ائت بأهلك وآتي بأهلي، ائت بأهلك وأولادك وبناتك وآتي بأهلي وأولادي وبناتي، ونقف جميعا في صعيد واحد، نرفع أكفنا إلى الله سبحانه وندعو باللعن على الكاذب منا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن سائر الخلق عبيد لله. يلعنني الله إذا كنت كاذبا في دعواي، وأنت قم أيضا فلعن نفسك إذا كنت كاذبا في دعواي. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ولأنذر من بلغه القرآن كذلك. فمن بلغه القرآن، القرآن له نذير. وهذه إحدى الآيات المباركات التي يستدل بها على عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للخلق كلهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وقال تعالى ذكره: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهنا يقول تعالى ذكره: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ولأنذر من بلغه القرآن كذلك. فالقرآن كتاب الله للخلق كلهم، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول للخلق كلهم. ومن نازع في ذلك فأمره كما قال ربه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا قول الله جل ذكره. ومن يكفر به من الأحزاب، من أي الأحزاب كان يكفر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالنار موعده. هكذا قال الله سبحانه: ومن ادعى الرسالة فضح بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب اليمامي وادعى أنه رسول من عند الله، وسم دائما وأبدا بالكذاب، فلا يقال مسيلمة إلا ويتبع بقوله الكذاب. ويروى ويحرر سنده أن عمرو بن العاص قبل أن يسلم ذهب إلى مسيلمة الكذاب هذا، ذهب إلى مسيلمة الكذاب فقال: هل عندك شيء مما جئت به من الله؟ قال: عندي. ويروى أن عمرو بن العاص وليحرر سنده قبل أن يسلم ذهب إلى مسيلمة الكذاب قائلا: هل عندك شيء مما جئت به؟ فإنك تقول يوحى إليك. قال: عندي. قال: ما هو؟ قال: عندي والعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا، فاللاقمات لقما، إن قريشا قوما يعتدون. عندك شيء آخر؟ قال: نعم عندي، يا ضفدعة بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تعكرين. فانصرف فنظر إليه عمرو بن العاص وقال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على الله. أين هذا من قوله تعالى ذكره: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؟ أين هذا من ذاك؟ قال تعالى: أوحي إلي هذا. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، دالة على عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ أهذا شأنكم؟ تشهدوا أن مع الله آلهة أخرى؟ إن شهدتم بذلك فأنا أعلن عن وجهتي وأعلن عن هويتي، لا أواري ولا أماري، أعلنها صريحة: لا أشهد، لا أشهد لكم بما تشهدون به أن الله له شريك. فإذا كان أهل الشرك يعلنون عن هويتهم بأنهم أهل شرك، ومدعيهم يدعي أن لله الولد أو الصاحبة، ومدع آخر يدعي أن الملائكة بنات الله، ومدع ثالث يقول إن الله تزوج من الجن فأنجبت له الملائكة، وقالوا الملائكة ثروات بنات الجن أو بنات ثروات الجن، وكما قال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. قل هؤلاء جميعا الذين ادعوا لله الشريك قلها ولا تخشى إلا الله لا أشهد لكم بالذي تقولون بل أنا كافر بكم إذ قلتم إن الله له شريك ومؤمن بأن الله واحد لا شريك له أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد. وهذا الأصل الذي به نفارق كمسلمين غيرنا من العالم أجمع، نفارق به أهل الكفر، نفارق به الوثنيين، نفارق به اليهود، نفارق به النصارى، نفارق به البوذيين، نفارق به الهندوز، نفارق به كل الملل وكل النحل. فإذا كانوا كلهم يجعلون لله شريكا مع اختلافهم في تحديد من الشريك، فنحن كمسلمين نقر لله بأنه واحد لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. شهدت بذلك فطرنا، شهدت بذلك عقولنا، أقرت بذلك ألسنتنا، شهد بذلك كل ما حولنا، شهد بذلك كتاب ربنا، شهدت بذلك سنة نبينا. فهذا الذي نفارق به غيرنا من أهل الملل والنحل، ونسأل الله الموت على ذلك، ونسأل الله الوفاة على ذلك. فكل ملة تدعي ربا مع الله باختلاف بينهم في توصيف هذا الرب وماهيته، فمنهم من يعبد عجلا، ومنهم من يعبد ثورا، ومنهم من يسعد إذا دخلت عليه البقرة التهمت كل ما عنده من طعام قائلا بوركنا بدخول البقرة علينا، ومنهم من يسجد لحجر فيحرقه ويأكله بعد ذلك، ملل ونحل. فالحمد لله على كوننا مسلمين نقر لله عز وجل بالوحدانية ونسأله الوفاة على ذلك. إن أنبياء الله تواصوا فيما بينهم بذلك، فهو يعقوب صلى الله عليه وسلم يجمع بنيه عند الوفاة يوصيهم بتلك الوصية: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا يوصي أولاده، يوصي أولاده عند الوفاة: ما تعبدون من بعدي، يسألهم سؤالا ما تعبدون من بعدي، فيقولون نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يسعد بذلك، يسعد بذلك. فهذا أجل ما يسعد، أن تموت وأبناؤك على الإسلام، كما قال يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أقر الله عينه برؤية أهله أجمعين، وجمع الله عليه شمله، وتنصب المناصب العلية في الدنيا، وأوتي من العلم ما أوتي، علم أن كل ذلك زائل عنه، ولا يبقى إلا توحيد الله وصالح العمل، فاشتاق إلى لقاء أجداده الصالحين، وقال مقرا لله بالفضل، مقرا لله بالنعمة، سائلا الله تمامها: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، كما توليتني في الدنيا فتولني في الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هكذا اشتاق إلى لقاء الموحدين من قبله، إلى لقاء الصالحين أهل الإسلام من قبله، فقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلنمت على لا إله إلا الله، إن سورة كسورة قل هو الله أحد جعلت ثلث القرآن لمغزى من المغازي، وهي أنها تعدل ثلث القرآن، تضمنت أبواب العقائد: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأحبوها، فإن حبكم إياه حبكم إياه يدخلكم الجنة، كما قال الرسول لرجل كان يصلي بها في كل صلاة، فشكاه أصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا صاحبنا يصلي بنا كل صلاة بسورة قل هو الله أحد مع سورة أخرى. فقلنا له: إما أن تصلي بقل هو الله أحد وحدها أو بسورة وحدها. فأبى إلا أن يصلي بهما. ويا رسول الله، قال لنا: إما أن أؤمكم وإما يتقدمكم غيري. ونحن نكره يا رسول الله، أي لما نعلم في هذا الرجل من الصلاة، نكره أن يؤمنا غيره. فقال النبي واستدعاه: ما يحملك على ما تصنع؟ ما حملك على ما تصنع؟ ما الذي يمنعك من أن تمتثل ما قاله إخوانك؟ قال: يا رسول الله، إنها صفة الرحمن، وإني أحب أن أكره بها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة، دالة على وحدانية الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، يصمد إليه الخلق كلهم، انتهت إليه السيادة والسؤدد في كل شيء، عليم ليس فوقه عليم، قوي ليس أقوى منه أحد، خبير ليس أخبر منه أحد، وهكذا قاهر وهكذا ظاهر وباطن سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، هذا ديننا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا تتوارى، لا تخشى إلا الله، قل لهم لا أشهد، قل لهم لا أشهد، ديني هذا هو ديني، لا أشهد إلا لله وحده لا شريك له بالوحدانية. وقد علم مؤداها ومغداها أبو ذر رضي الله عنه لما علمه النبي إياها، فقال النبي: قد علمت حالي وما أنا فيه من الاستضعاف، فارجع يا أبا ذر إلى بلدك، فإذا علمت أني قد ظهرت فأتني. قال: لا والله يا رسول الله، لا والله، لأصرخن بها بين أظهرهم. وخرج في وسط الملأ من قريش قائلا بأعلى صوت: لا إله إلا الله. فانقضوا عليه ضربا وإهانة، فعاود من اليوم التالي فضربوه ضربا أشد، فعاد في اليوم الثالث يجهر بلا إله إلا الله، فأبوا إلا أن يقتلوه. فجاء العباس عم الرسول، قال: أيها القوم، إنه من غفار، إنه من غفار قطاع الطرق، سيقطعون الطرق عليكم. فتركوه وسلمه الله. قال تعالى: قل لا أشهد، أي لا أشهد بأن الله معه شريك، قل إنما هو إله واحد، وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله حقا، كما يعرفون أبناءهم، بل وأشد مما يعرفون أبناءهم، كما قال عبد الله بن سلام: والله، والله الذي لا إله غيره، إني أوقن أن محمد بن عبد الله رسول من عند الله أشد من يقيني بأن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ماذا أحدثت النساء من بعدي، لأنني لا أدري ماذا أحدثت النساء من بعدي. فيقول: يقيني بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله أقوى من يقيني بأن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي، لكن يقيني بأن هذا رسول أقوى من كل ذلك. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. سلمنا الله إياكم من الخسار، ورزقنا الله إياكم الإيمان والإخبات له وحده لا شريك له، وزحزحنا الله إياكم عن النار وأدخلنا الجنة، ونولنا وإياكم الفوز العظيم، آمين.